بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما هو الوجه في بداهة مفهوم الوجود، وقد تعرضنا في الجلسة السابقة إلى وجوه ثلاثة لبيان هذا المدعى، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الرابع، وهذا الوجه الرابع مستفاد من عبارة ابن سينا في كتاب النجاة، حيث قال ما نصه: إن الوجود لا يمكن أن يشرح بغير الاسم، لأنه مبدأ أول لكل شرح، فلا شرح له، لأنه مبدأ أول لكل شرح فلا شرح له. فيستقى ويستفاد من هذه العبارة أنه النكتة لعدم ثبوت التعريف للوجود أنه مبدأ أول لكل شرح، فكما أن التصديقات ترجع في سلسلتها في الأخير إلى بديهية وهي استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، كذلك أيضا التصورات لا بد أن ترجع في الأخير إلى بديهية يقف السؤال فيها عن ما هو هذا المعنى، وهو مفهوم الوجود ومفهوم الواقعية. ولهذا قالوا: يستحيل، ليست جميع التصديقات ضرورية وليست جميع التصديقات نظرية، إذ لو كانت جميعها ضرورية ما جهلنا شيء، ولو كانت كلها نظرية ما علمنا شيء، لأن النظرية توقف على شنو؟ على الرجوع إلى البديهي، كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، يقف السؤال بلم. كذلك أيضا في باب التصورات، لو كانت كل التصورات بديهية ما جهلنا شيئا من التصورات، ولو كانت كلها نظرية ما علمنا شيئا من التصورات، فهي ترجع إلى مبدأ أخير. ويقول ابن سينا أن المبدأ الأخير لجميع التصورات هو عبارة عن الوجود، ولهذا لا شيء وراء ذلك. وقد أوضح هذا الكلام لابن سينا بعض محشي المنظومة، وهو ما ذكره الآملي في درر الفوائد صفحة 21. ما معنى أنه المبدأ الأول لكل شرحين؟ قال: هذا هو مراده، أن جميع ما يذكر من التعاريف سواء للجواهر أو الأعراض ستنتهي بالأخرى إلى تعريف الجوهر والعرض، وذلك لأن التعريف إنما هو بالماهيات، والماهيات إما جوهرية وإما عرضية، فأي شيء يفرض له تعريف سيرجع بالآخر إلى أنه جوهر ما، أو عرض ما. وإذا أردنا أن نعرف الجوهر والعراض نقول الجوهر هو عبارة عن ذاك الذي إن وجد وجد لا في موضوع، والعرض إن وجد وجد في موضوع فيؤخذ فيه. فلتعريف الجوهر والعرض الوجود، ويرى أن هذا الوجود أوضح مفهوم بعد، ما في شيء وراء ذلك، ولهذا ينتهي التعريف. فلو قيل ما هو الوجود لا يسأل، أن الوجود وصل إلى مرحلة من الوضوح. ولهذا إذا سئل عن الإنسان كما قال الآملي هكذا قال: لو سئل عن الإنسان لقيل حيوان ناطق. فإذا سئل عن الحيوان الذي أخذ في حد تعريف الإنسان ما هو الحيوان؟ مرة أخرى يسأل الشخص: أنتم قلتم الإنسان حيوان ناطق، ما هو الحيوان؟ فيقال بأنه نام حساس متحرك بالإرادة. فيسأل عن النامي ما هو النامي أو ما هو الحساس؟ يقال بأنهما جسم مطلق. فيقال ما هو الجسم المطلق؟ فيقال جوهر. فيسأل ما هو الجوهر؟ يقال سنخ شيء إذا وجد وجده لا في موضوع. فأخذنا الشيئية، أخذنا الوجود، وهذا فحينها ينقطع السؤال. ولعل هذا هو مراد ابن سينا، أنه مبدأ أول لكل شرح، لأن أي شرح أي تعريف للماهيات جوهرية أو عرضية سيرجع إلى الوجود. وقد اعترض على هذا الدليل بهذا البيان الذي أشرنا له وشرحه جماعة من المحققين، بأنه هذا الاستدلال محل نظر، وذلك لأن الوجود الذي يؤخذ في تحديد الجوهر والعراض هذا تعريف تسامحي وليس تعريفا صحيحا للجوهر والعراض، لاستحالة أن يكون الوجود من الأجزاء الذاتية للجوهر والعراض. فليس حقيقة الجوهر والعرض أنه وجود، بل الجوهر لا بشرط من جهة الوجود وعدمه، الماهية لا بشرط، تتساوى عندها النقائض إن صح كما يقولون الوجود والعدم. فأخذ الوجود في تعريف الجوهر والعرض ليس بصحيح، وما يقال عندهم في تعريف الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع، وفي تعريف العرض أنه الموجود في الموضوع، لا يراد منهم كما اعترفوا أخذ الوجود جزءا لماهيات الجوهر والأعراض، بل أن الجوهر والعرض بساط. الجوهر والعرض قالوا من العناوين التي هي من قبيل البساط، فلا تعريف لهما في الحقيقة. هذا هو الإشكال الذي ذكر. فلو كان مدعاكم أن الوجود هو المبدأ الأول لكل شرحين، هذا كلام مو صحيح، ليس هو مبدأ أول لكل شرح، بل أن الأمور ستنتهي إلى الجواهر والأعراض، ولا يعرف الجوهر والعراض بالوجود، لأن الوجود لا يؤخذ في حقيقة الجوهر والعراض، لأن الجواهر والأعراض بصائر. وقد يجاب عن ذلك بأن مقصود المستدل بأخذ الموجود في تعريف الجوهر والعراض لا يدعي التعريف بالحد التام أو الحد الناقص، أي بيان الأجزاء الذاتية للمعرف، بل هو في مقام التعريف بالرسم، أي بيان العرض الخاصة، بيان اللازم، فهو تعريف باللازم الذي يدرج في الرسم. فلا ندعي أن الجوهر جزء للماهيات، بل يراد رسم الجوهر والعرض، يراد الرسم ولا يراد الحد، يراد رسم الجوهر والعرض، فإنه يريدون التوسل باللازم لتعريف الملزوم، وتعريف الملزوم باللازم من قبيل الرسم. فالجوهر والعرض وإن لم يكن لهما أجزاء ذاتية، ولكن يعرفان عن طريق الرسم. وهذا الكلام يا شيخنا مبني على تمامية مطلبين أشرنا لهما في أبحاث سابقة، ونبهنا أمس أيضا على ذلك. أولا أنه التعريف بالرسم تعريف يكشف لنا عن المجهول التصوري، فحتى يستدل بهذا الدليل وأننا في رسم الجواهر والأعراض نضطر إلى التوسل بمفهوم الموجود لكي نوصل معنى الجوهر والعرض، فالمضطر أن نتوسل بالموجود. هذا إذا بنينا على أن التعريف بالرأس كشف عن مجهول تصوري، وأما إذا بنينا على أن المجهول التصوري لا يعرف إلا بذاته أو ذاتياته، وأما إذا أتيت بلوازمه فإنه أنت لم تعرف الملزوم، تعرف شيء لازمه كذا، أما ذاك الشيء ما هو لا تعرفه، فلا يكشف لك مجهولا تصوريا. فهذه المحاولة لعلاج الإشكال لا تنفع، هذا أول. ثانيا لو تنزلنا وقلنا بأنه يمكن تعريف الشيء تصورا بغير ذاته وذاتياته، فنسأل هل لا بد من أن يكون اللازم من قبيل العرض الماهوي، أو يصح من قبيل اللازم الفلسفي المعقول الفلسفي، حيث نبهنا على ذلك سابقا وأبحثنا ذكرناه بالأمس، أنه المناطق كما يظهر من كلماتهم قالوا التعريف بالرسم يحتاج إلى الخاصة، والخاصة قسم من العرضي، والعرضي والذاتي كلاهما قسمان للماهية، فهذا الخاصة لازم ماهوي، وظاهر عباراتهم أن اللوازم الوجودية ليست كافية في تحديد الرأس. ومن الواضح أننا إذا عرفنا الجوهر والعرض بأنه الموجود مفهوم فلسفي ومفهوم ماهوي، مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهوي، فهذا من قال أنه أصلا رسم؟ لأن الرسم في اصطلاح المناطق ما يؤخذ فيه اللازم الماهوي لا اللازم الفلسفي. ونحن هنا في تعريف الجوهر والعرض أخذنا الموجود لا في موضوع، والموجود في موضوع، أخذنا عنوان شنو؟ الوجود، والوجود من المفاهيم الفلسفية. اللهم يحتاج دعاء وتوسل على وضوء، صلي ركعتين. اللهم إلا أن يقال لا فرق بين اللازم الماهوي واللازم الفلسفي في تحديد المجهول التصوري بالرسم، فسواء كانت الخاصة من قبيل المفاهيم المنطقية الماهوية أو من قبيل المفاهيم الفلسفية. فلماذا المفهوم الماهوي باؤه تجر والمفهوم الفلسفي باؤه لا تجر، وكلاهما من واد واحد؟ كما استظهر المطهري من عبائر السبزواري، الشيخ المطهري نقلنا سابقا استظهر من بعض عبائر السبزواري أن لا فرق في الرسم بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية. إن كان كذلك فيمكن أن يقال بأن هذا الدليل دليل تام أن كل التعاريف الماهوية سترجع إلى الجوهر والعرض. وإذا أردنا أن نعرف الجوهر والعرض نقول الموجود في موضوع والموجود لا في موضوع، ويتضح المطلب. ما إيش ما معنى الموجود؟ الموجود واضح معنى، ولا يسأل عما هو المراد من الموجود. فلهذا هو المبدأ الأول لكل شرحين. فيتم ما ذكره التقي الآملي في شرح عبارة ابن سينا، لأن هذا يعتبر في احتمالات. ما معنى كلام ابن سينا بأن الوجود لا يمكن أن يشرح بل بغير الاسم لأنه مبدأ أول لكل شرح فلا شرح له؟ هذا المعنى الذي قررناه هو بل المشهور في تقرير كلام ابن سينا، وذكره محمد تقي الآملي في درر الفوائد صفحة 21، وأتممناه بناء، يعني هذا يتم بناء على أن الرسم كافي كما هم يرون، وأنه نعمم الرسم إلى المفهوم الفلسفي. نعم، نحن ناقشنا في الجلسة السابقة، قولنا قد يقال لا، المفهوم الفلسفي لا ينفعنا في الكشف عن المجهول التصوري حتى لو آمنا بأن المفهوم الماهوي ينفعنا. ولكن ما هو مبنى ابن سينا مو واضح في هذه المسألة بحسب المنقول عن هذا هو تمام الكلام في الدليل كم؟ الرابع. الدليل الخامس أنه الوجه في بداهة مفهوم الوجود هو أن يقال كل تعريف يفرض سواء كان حدا أو كان رسما، رسما بمفهوم ماهوي بمفهوم فلسفي، فإن حقيقة التعريف قضية حملية. التفت هذا الدليل، التعريف قضية حملية موضوعها المعرف ومحمولها التعريف. فإذا أردنا أن نستكشف مجهولا تصوريا نجعل هذا المجهول التصوري في رتبة الموضوع في رتبة المعرف، ونجعل التعريف والمعرف في رتبة المحمول. وبدون هذه القضية الحملية لا يتشكل عندنا تعريف، التعريف أن هذا هو ذاك. فمفاد القضية التعريفية قضية حملية، ومفاد القضية الحملية أن هذا هو هذا، المحمول هو الموضوع، ثبوت المحمول للموضوع. فكل تعريف يرجع إلى الثبوت والوجود، فلو لم يكن معنى الثبوت واضحا والوجود واضحا لما أمكن تعريف أي شيء حتى تعريف الوجود، لأنه إذا أردت أن تعرف الوجود لا بد أن تجعل له معرف، ويتشكل قضية ومفاد القضية أن هذا هو ذاك. وما لم يعرف معنى القضية الحملية، ما لم يعرف ما معنى ثبوت هذا لذاك، هذا من جهة وذاك من جهة، بس الثبوت مو معلوم، فلن ينكشف لنا مجهول تصور. وهذا ما أفاده بلي أستاذنا المدقق واضح، فقال أن أي تعريف مرجعه إلى قضية حملية تتشكل من معرف ومعرف، وما لم يعرف مفاد القضية الحملية لا يفهم الذهن إلا معنى إفرادية، هذا من جهة وذا، أما هذا لذاك ما يعرفه. ولهذا لو لم يكن الوجود الثبوت التحقق الواقعي سمها ما شئت معنى واضحا عند الذهن لما أمكن أي تعريف، وصارت جميع الأمور مجهولة، تحتاج إلى الوجود، والوجود إذا أردت أن تعرفه سيحتاج إلى الوجود. وها ولعل هذا هو مراد من ذكر بعضهم أنه يلزم من تعريف الوجود الدور كما ذكره الهيدجي. قال الهيدجي يلزم من تعريف الوجود الدور، نعم على الشوارع، يلزم من تعريف الوجود الدور. ليش؟ لأنك إذا أردت أن تعرف الوجود تقول الوجود هو كذا، هو يعني وجود، إنه هوية يعني ثبوت هذا لذاك، فلو لم يكن هناك معنى واضح للوجود لما عرفنا الوجود، فيلزم من تعريف الوجود الدور. بل ولعل هذا هو مراد ابن سينا أنه المبدأ الأول لكل مبدأ، قصد مبدأ تصديقي، مبدأ تصوري، لولا تصور مفهوم الوجود لما فهمنا أي شيء، لأن أي شيء نفهمه بقضية تعريفية، والقضية التعريفية متوقفة على معرفة الوجود. ولعل هذا أيضا كما ذكر أستاذنا هو مراد ابن سينا أنه المبدأ الأول لكل شر شرحين. أستاذنا ما رأيت فيه يعني كتب أستاذنا عند تحقيقات تدقيقات يذكر بعض الأمور، فذكر الذكار في البحث هذا أنه معنى بلي أن الوجه في البداهة، ولعل هذا مرجع كلام ابن سينا ومرجع كلام جماعة إلى الدور، هو أن كل تعريف لا بد أن يتوقف على معرفة الوجود، لأن التعريف مفاده قضية حملية، والقضية الحملية لا تحصل إلا بمعرفة معنى التحقق والثبوت والوجود. وإذا توقف على الوجود ماذا تفعل؟ تعطل حياتك، ماذا تسوي شيء؟ أي شيء يقال لك الإنسان، تقول إنسان حيوان ناطق، خب إنسان حيوان ناطق شنو الربط بينهما؟ إذا لم يكن هذا هو ذاك، إذا لم يكن ثبوت الحيوان الدقيق لمفهوم للإنسان ما صار شيء. فإذا رجعنا إلى الثبوت والوجود والتحقق والهوية، إذن هذا هو الدليل كم؟ الخامس. فإذا المفهوم الوجود بديهي لأنه يتوقف عليه كل التعاريف، فهو المبدأ الأول لكل تعريف، ولعل هذا هو المراد من المبدأ من المبدئيات. وهناك دليل آخر يمكن إرجاعه إلى ما تقدم نعرض عنه صفحا، لا أرى حاجة إلى ذكره. هذا تمام الكلام في مسألة بداهة مفهوم الوجود. لا نقول ما نحتاج، لا نحتاج أنه يرجع إلى أحد الأدلة السابقة، ما يحتاج إلى، ما يحتاج أن يعطي البحث. هذه وجوه خمسة كافية، حاولت أن أجمعها من بعض الكلمات وبعض كلمات أساتذتنا. والوجوه بعضها تام وبعضها يتوقف على مطالب وعلى مباني، على بعض المباني تامة، على بعض المباني غير تامة. ذكرنا وجه الوجدان، ذكرنا وجه أمس مسألة شنو أمس ذكرنا، ذكرنا مسألة ضابط البداهة البساطة بلي. والمطلب الثالث اللي ذكرناه أيضا أن التعريف بالحد والرأس، علقنا عليه اليوم الرابع، ذكرنا المبدأ الأول لكل شرح بمعنى إرجاعها إلى الجواهر والأعراض، وأن الموجود يؤخذ في رسم الجوهر والأعراض. والخامس مسألة التعريف، وهو أنه أي تعريف عبارة عن قضية حملية. هذا تمام الكلام في بداهة مفهوم الوجود. من خلال المراجعة أفضل من بحث في المسألة، بل الشهيد مطهري أوسع من بحث، ومن تعرض إلى المطلب لم أرى في كلماتهم جمعا للنكات، ومن تكلم في المسألة بحسب ما قرأته من الكتب أفضل من هو موجود شهيد مطهري. ولكن الإشكالات اللي كان يسجلها إشكالات ناقشناها وغير تامة. بعض أساتذتنا فصل في المطلب أكثر، نعم، وفي بعض الحواشي على التجريد، في التجريد متعرض إلى مفهوم الوجود كحاشية اللاهيجي، دخل في بحث مفصل، ولكن ما أشار إلى جميع النكات، أشار إلى جهات أخرى في البحث. حاشية اللاهيجي على التجريد تعرض إلى المطلب مفصل، وناقل كلمات الفخر الرازي في البحث، لأنه الطوسي في التجريد متعرض في قسم الفلسفة إلى بحث إلى كلام الفخر الرازي. لو كنا في التجريد مثلا ذكرنا كلام الفخر الرازي، لكن لا أرى، لأن بعض إشكالات الفخر الرازي إشكالات لفظية وليست إشكالات، يعني إشكالات نظير إشكالات، نعم، مثلا بعض إشكالات النحات أو بعض إشكالات كذا، إشكالات لفظية مو إشكالات جوهرية علمية صناعية. أنا أحاول أن أقتني بعض المطالب تفيدنا من الناحية الصناعية، من الناحية التفكيرية، ومناقشات لفظية لا تنفعنا كثيرا. هناك تنبيه تعرض إليه الشهيد المطهري في شرحه على المنظومات، بلي صفحة 37، وحاصل هذا التنبيه أنه وجد في بعض كلمات الحكماء والفلاسفة أن مفهوم الوجود ارتسامه في الذهن ارتساما فطريا، ومعرفة النفس به معرفة فطرية. فمعرفة النفس بالوجود معرفة فطرية، فورد أي اصطلاح الفطري. ولعل بعضهم يفسر الارتسام الأولي لمفهوم الوجود عند النفس بأنه يفسره بالفطري، فيقول هو مفهوم فطري. فهل يوجد عندنا شيء يسمى بالمفهوم الفطري؟ عندنا في باب التصديقات قضايا فطرية لها معنى خاص، سبق في بحث سابق وعندما بحثنا عن الواقعية أن الواقعية فطرية، ما معنى قولهم الواقعية فطرية؟ ذكرنا أربع معاني، أربع محتملات. فهنا ما معنى أن الوجود فطري؟ وقد بحث هذا المطلع وأشكل على الكلمات الفلاسفة، ولكن أقول قبل أن أدخل في كلامه ينبغي الالتفات إلى أنهم عندما يقولون الوجود فطري، ما هو مرادهم من هذه العبارة؟ إدتارة نتكلم عن الوجود بالحمل الشائع عن الواقعية، وتارة نتكلم عن الوجود بالحمل الأولي بما هو مفهوم، فتارة نقول الواقعية أمر فطري في قبال السفسطائي، وتارة نقول مفهوم الوجود المعنى المتحصل من الوجود معنى فطري. ومن عبر بالفطرية ممن وجدت كلماتهم ناظرين إلى الوجود بالحمل الشائع مو إلى المفهوم والمعنى، فيرجع كلامهم إلى أن الواقعية أمر فطري فيما تقدم. وقد تقدم البحث في المراد من كون الواقعية أمر فطري، فهذا البحث كله مبني على أنه يظهر من هذا القائل أن مفهوم الوجود مفهوم فطري، وكأن عندنا مفاهيم شنو؟ فطرية، لأن الفطريات إنما تذكر في عباد تصديقية نقف التصورات. وهذا أوجب لنا به ما معنى أن هذا المفهوم مفهوم فطري؟ فبناء على بناء على أن مفهوم أن الفطرية موضوعها المفهوم، ما هو مرادكم أن مفهوم ومعنى الوجود أمر فطري؟ هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن مرادهم من ذلك أنه من لوازم ذات النفس الناطقة التي لا تنفك عنها، فالنفس الناطقة إذا فرضت تارة تفرض معها شيء يلازمها لا ينفك عنها، وتارة لا ملازمة بين فرض النفس وبين فرض ذاك الشيء ويمكن الانفكاك. فما يلزم من فرضه، أي فرض أنه نفس، فرضه يسمى فطري، وما لا يلزم من فرض النفس فرضه يسمى نظري. فالمفهوم الفطري وقد يعبر عنه ضروري في بعض إطلاقاتهم أيضا كما يقول مطهري، هو ما لا ينفك عن النفس الناطقة، متى ما فرضت النفس فهو موجودة، وأما ما هو غير فطري يسمى غير ضروري، وقد يسمى أيضا نظري. هي إطلاقات واحدة عندهم بهالمعنى، نظري، غير ضروري، غير فطري، هذه الإطلاقات واحدة. ما لا يلزم من فرض النفس فرضه، وهذا يعني أنه لو سألت لماذا لا ينفك عن النفس الناطقة، لأنه حاصل، هذا الدعوة الأولى، الاحتمال الأول، حاصل إلى النفس من غير سبب من الحس أو البرهان. خلق مع النفس، خلقت النفس ومعها هذه علمها بهذه المفاهيم. الله خلق النفس وأعلمها بهذه المفاهيم منذ خلقتها، فليست هذا المفهوم حاصل لا من الحس، بناء على أن الحس يمكنه تصيد المفهوم كما سيأتي بحثه في محل في مرحلة العقل والمعقول، أو البرهان بناء على معنى معين للبرهان في تحصيل التعريف، مو بحثنا الآن. المهم أنه لا سبب له كسبي. الله خلق النفس وخلق معها هذه العلم بهذه الصور، كما يقال لكن حصوليا كما يدعون، كما يقال أن الله خلق الإنسان وخلق معه الاعتقاد ببعض القضايا، هؤلاء كما يعتقدون كالتوحيد كعلم بالله، الله خلق النفس وخلق أنها تعلم بالله والخالق والصانع، ولكنه أبواه يهودانه أو ينصرانه. والله خلق الإنسان على التوحيد. نعم، كما في التصديقيات والتصورات، كما أن في التصديقيات يقال خلق الله النفس وهي مصدقة ببعض القضايا، يقال في التصورات خلق النفس وهي عالمة ببعض الصور والمفاهيم. وهذا معنى فطري من الفطرة، مو معنى قياساتها معها، من الفطرة. والفطرة هي عبارة عن الشيء أو الذي خلق مع الإنسان، عجن في طينة الإنسان، هذا معنى الفطرة. ما يخلق مع الإنسان يسمى فطرة، ما يعجن مع الإنسان يسمى فطرة، كحب الكمال يفطري. الفرار من الضرر فطري، خلق الإنسان بنحو أين يحب الكمال، لأنه اكتسب حبه للكمال، خلق الإنسان بنحو يحب الكمال، خلق الإنسان بنحو يفر من النقص ويفر من الضرار. هذا هو المراد من أنه علم النفس بمفهوم الوجود علم فطري. ملتفتين شيخنا؟ فلا سبب لحصول هذا المفهوم في الذهن من حس أو برهان. وبهذا البيان يتضح التأمل فيما أشكل به الشهيد المطهري على هذا المعنى، حيث قال لا يعقل حصول شيء بلا سبب. أشكل على هؤلاء بأنه لا يحصل لا يعقل حصول شيء بلا سبب، وأنتم تقولون بأن النفس بلي ارتسمت وعلمت بمفهوم الوجود من دون سبب، لا حس لا برهان لا شيء، شلون الصير؟ هذا علم بلا سبب وهو باطل. هكذا أشكله، ولهذا قال قال هو شرح للمطلب بحال الإشكال، ولهذا ذكر الإشكال. قال قد يظن أن معنى كون الشيء ضروريا هو كونه فطريا وذاتيا، بمعنى أنه من لوازم ذات النفس الناطقة غير المنفك عنها بخلاف النظر، فإن النظري عرض حاصل بسبب من حس أو برهان. فإن سألت عن طريق حصول مفهوم الوجود الذي سببه يقال أنه فطري أي لا سبب له، هذا باطل. الخطأ في هذا المقام من قدماء فلاسفة ومتأخرهم سيبيين من الفلاسفة وعلماء النفس عظيم. ثم قبل لا تخلمات عاظم كمائنا في هذا المقام أيضا من الحلق، حيث اقتنعوا في مقام توجيه براءه المفاهيم البديهيه لانها معاني فطريه للناس، فان ارادوا ان المفاهيم البديهيه تصل للذهن من غير طريق ولا سبب فهو محال بالضروره لاحاله حدوث شيء من غير عله. قل تضم من بيانه ان مراد اولئك الذين يكون هم يقول اعراض الحنين بعض اعراض الحنين بنفسها حصول بها، ولكن ليس هو السبب الذي من خلاله يعرف النظري وهو الحس مثلا او تجريب. الله خلق الانسان بنحوين يعرف هذه المفاهيم، كيف عرف الناس في الواقع؟ كيف عرف في الواقع؟ اول الذي رفع كل مفاهيم، كيف عرف الناس في الواقع؟ ومكو حس مكو كذا، كيف الناس أن أجتمع عن قيضة محل؟ من أين عرفت؟ يقول عرفت بذاته، تعرف بذاته بلو سبب؟ شو اللي بلو؟ هؤلاء هلّا المطلوب قد كتشارة إلا من خلق الله النفس وين تكون عامة بأول يديات، لأنه لي جل مزحرة حدوث الشيء من غير الله ما يبدو هذا المعنى. نعم يبقى ما هو دليل على ذلك؟ شو على ذلك؟ ما هو دليل؟ ما هو الدليل على أن الله خلق النفس وهي عالمة هذه المفاهيم البديهية؟ هم قالوا دلين من زد الباب ماكو ثقة، إنما قل هذا صار بيه على بهذا إن علم ذهن بها الواسطة صار نظرية، ما هي واسطة أصلا يمكن معرفة بها الوجود؟ قلنا لا واسطة يوم من خلال يوم الوجود، فإلى ما نرجع إلى ليل التسلسل فما هو دار ما طريق ما ترى مفتوح إلا أن الله على الإنسان وعلمه. تتم الكلام يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله سلام شيخنا السلام عليكم. قل بهذا كيف صارت بديهية؟ كيف علم بها الذهن؟ إذا علم الذهن بها بواسطة صارت نظرية، ما في واسطة أصلا يمكن معرفة بها الوجود. قلنا لا واسطة يمكن من خلالها معرفة الوجود، فإذا ما نرجع إلى شيء يلزم التسلسل فماكو شارة ماكو طريق ماكو راه مفتوح إلا نقول الله خلق الإنسان وهو عالم. تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الحمد لله على السلامة شيخنا، تقبل الله معكم.